أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآله. البعث فعلا أنه في نقد الاتجاه السوفسطائي، ويمكن أنه ذكر ثلاثة علاجات لمعالجة هذه المشكلة، مشكلة السوفسطائيين. ومشكلة السوفسطائيين تكمن في هذه المقولة بين قوسين: إنكار ثبوت الواقع أو الشك بالواقع. هذا هو السوفسطائي، أنه بعبارة موجزة. ومقصودنا من علاج هذه المشكلة أنه بأي طريق يمكن أن نثبت الواقع مع أنه سوفسطائي هو ينكر الواقع، فما هو السبيل لإقناعه؟ فهنا أنه في الحقيقة يمكن أن توجد عدة أنه طرق. الطريق الأول وهو الطريق الذي سلكه السيد الطباطبائي رحمة الله عليه، المعبر عنه بالسلوك أو الطريق الوجداني. وبالنسبة إلى هذا الطريق شرحنا أنه في ليلة الدرس الماضي عنه، ويعبر عن هذا الطريق بالاستبطان في العلوم الحديثة. والاستبطان هو أنه ما يجده الإنسان في نفسه من أحاسيس ومشاعر يمدها إلى الآخرين ويبسطها على الآخرين، ويقول أن الذي يجده في نفسه يماثل ما يجده زيد مثلا في نفسه. وطرحت يعني هذه المسألة، مسألة الاستبطان. الاستبطان يعني من التأمل الباطني، يستبطن يعني من التأمل الباطني، تتأمل في باطنك إيش. وكان علاجات في علم النفس على هذا الأساس. ماذا يحدث لزيد عند الخوف؟ يحدث كذا وكذا. من أين علمت أيها الدكتور بأن الذي يحدث عند زيد في حالة الخوف كذا وكذا؟ قال: ما أنا عندما أشعر بالخوف هكذا أشعر. فأنا أكون أعالج زيد ضمن هيك سياقات، باعتبار أنا عندما أطبق هذه السياقات تزول حالة الخوف. هذا المعنى. وهكذا أنه عندما يتمرض الإنسان يعيش في مثلا أنه في كذا وضع نفسي، وهكذا. كيف تعالج الحالات النفسية؟ تعالج عن طريق أنه مثلا بسط ما في نفسي على نفوس الآخرين، والإيمان بمبدأ أو مقولة أنه كل ما في نفوس الآخرين هو يماثل وما يجري في داخل نفسي. هذا المنهج أنه آمن به بعض علماء النفس الأمريكيين وأنه الأوروبيين، خصوصا يعني بريطانيين. وقد عفى يعني الزمن عن هذه الآراء، وأثبت فشل يعني هذا الطرح الموجود في علوم النفس. أثبتوا فشله، يعني فشله أثبتوه تجريبيا في الحقيقة. وإذا قدر أن يطبق فيطبق في زوايا محدودة. بل بعض العلماء المعاصرين، علماءنا قصدي المعاصرين، ممن يلتزم في المنهج الاستبطاني في الجملة، يعني في بعض الموارد، إنه لا في جميع الموارد. هذا مو محل بحثنا. السيد الطباطبائي رحمة الله عليه اعتمد على هذا المنهج، وفي الحقيقة أن هذا المنهج إنه يعني أثبتنا أن فيه نحو من المصادرات أخذت مسلمة. ألف من هذه المصادرات: ألف، أصل ثبوت الوجدان الشخصي، لأنه السوفسطائي لا يؤمن بوجود شيء أصلا ولا يؤمن بوجود واقع. فأصل ثبوت الوجدان الشخصي، طبعا أربع نقاط راح نذكرها كمصادرات في دليل السيد الطباطبائي رحمة الله عليه. لا بد أن يثبت هذه الأمور الأربعة حتى يصح دليله الوجداني الذي يعده من البديهيات والفطريات. وأكرر أنه أنا جاي أناقش منهج، ما جاي أناقش أنه ما يستتبع هذا المنهج من أنه تنبيهي أو استدلالي أو برهاني. جاي أناقش منهج السيد في إثبات ذلك. هو قال الوجدان، خلينا نشوف الوجدان. يعني بعبارة أوضح، عندما تجد أنت في وجدانك مثلا، بس أطرح فد إشكالية، شنو معنى أنه أناقش منهج ما أناقش نتائج؟ تقول أنت: أنا أشعر بوجداني أن لبس الحجاب يعني هو الذي ينبغي أن يكون للمرأة، أن تستر المرأة شعرها وكذا، هذا هو الذي ينبغي أن يكون، ورقبته من هذه الجهة. أنت تشعر بوجدان واقعا، وتقول الذي ينكر هذا الوجدان كون أجيب له دليل، لكنه هذا من باب التنبيه. هذا الدليل، هذا أمر وجداني بديهي واضح، يعني ما حاجة أنه أنا أتي بدليل. هذا الذي يعيش في أوروبا أو يعيش في أمريكا مثلا يقول لا اصلا انه هاي قضيه الحجاب ومثلا انه تغطى الرقبه واذا ظهر الشعر راح تسجن في النار 70 سنة ما ادري ايش قلت حسب تفدو. هذا اصلا انه هو مخالف للوجدان. الوجدان يقضي بانه هذه امور تظهر وهذا جزء من تكوين الانسان الطبيعي، يعني مو انه الامور الخفيه التي ينبغي عليها ان تستهل. فما في مشكله جاي نشوف، بس احنا راح بما اننا مسلمين راح نتعبد بما يقوله الشارع ونحجبها. وهناك يعني تهكمات موجوده في عند بعض الغربيين بالنسبه الى لبس الحجاب عند المسلمين او لبس يعني البوشيه بصوره عامه، يعني ويقولون بانه الانسان المسلمه لا تفترق اجلكم الله عن مثلا كيس الزباله هذا الاسود، هذا الذي يقوله دوغنز عاده انه هيك ينشرون ويجيبون فتصور بين المراه المغطاه بالسواد بالكامل وكيس النفايات كانه هذا ماكو فرق بين هذه وهذه، ليش تغطون في جزء من طبيعه الانسان اصلا؟ فالنتيجة أنه هذا يشعر بوجدانه كذا بأنه البيئة التي عاش فيها هي التي أمنت عليه هذا النحو من الأحاسيس والمشاعر. فشي يقول ذاك؟ يقول أنت شو أقنعك؟ ماذا أقنعك؟ أجيب لك أدلة تنبيهية على أن هذا أمر طبيعي، وإلا الأمر واضح أنه لا حزازة فيه بأن المرأة أنه تظهر شعرها أو شيء من شعرها. إحنا حتى جزء من شعرها خب ما نقبل، يعني حتى أنه قصص الشعر خب ما نقبل. لك شبيها انه يظهر قصص الشعر فما فيها مشكله اصلا هكذا. بس احنا شوي نصعد لي فوق بالامثله حتى الباب اللطيفه نذكر. كان احد الاخوه انه يناقشنا فد واحد بامريكا موجود لكن ليس مسلما، فهذا الاخ المسلم طال احد الطلبه هو، فقال له انه اعتقد احد الطلبه او هذا الطالب هو الذي ينقل عن شخص ما ادري، يقول انه كان يناقشه فقال له انتم كل شيء بيكم فد زين واخلاقكم اسلاميه، هاي المقوله المشهوره انه هناك اسلام وماكو مسلمين، هاي هم حكاها الى الاخ. بعدين ايش قال له؟ قال له بس انتم عندكم فد قضيه، يعني فد قضيه فد مشكله موجوده. قال له شنو؟ قال له مثلا عندكم فد قضيه اللواطه كانه ما فيها مشكله. فهذا يساله قال له بعد وين المشكله بعدكم ما ذاكرينها انتم؟ يعني كانه شو ما جاي اشوف انا اكو مشكله، يعني شبيه هذه هو انه يتفق شخصان ويفعل ما يشاء بابدانهم واجسادهم ما فيها مشكله اصلا. فالنتيجه يقول هو سالني بعد ان طرحت اكو مشاكل وذكرت هذه المساله، فهو قال له انه وين المشكله؟ شو بعدكم ما ذكرها؟ قال انا ذكرت هذه المشكله. المقصد انا ما جاي ابين بانه هذا امر وجداني يعني شخص وكذا، بس جاي ابين انه احيانا الوجدان ينطيك فد عنوان بديهي انت اعتمدت على منهج هنا وتصورت بانه بديهي وركزت ادله وقلت هاي والله من باب التنبيه، انت منهجك خطا اصلا في اعتمادك على مثلا هذا الطرح، اعتمدت المنهج الوجداني مثلا وهذا المنهج اصلا مو صحيح مثلا يعتمد عليه. احنا نناقش المنهج، اذا ثبتنا المنهج ورايناه حق يبلي مثلا تثبت بداهه ويثبت بانه ادله تنبيهيه يثبت انه ادله برهانيه، هذا مطلب اخر يصير. فجاي اناقش اصل المنهج هو صحيح او مو صحيح، هذا المعنى. النتيجه السيد الطبري رحمه الله عليه يعني كانه اخذ سلفا ثبوت امور اربعه. الامر الاول اخذ اصل ثبوت الوجدان الشخصي، قال اكو وجدان شخصي موجود، لانه هو جاي يقول انا دي وجدان شخصي جاي يعتقد بانه هناك شخص وله وجدان شخصي. اصل ثبوت ان هناك وجدان شخصي واقعا، وهذه المقدمه يمكن يعني انه علاجها ويمكن اثباتها باعتبار ان ثبوت الوجدان الشخصي لا يحتاج الى اثبات، بل نفس الشعور الخاص اللي انا جاي اعيشه هذا يكفي في ثبوت هذا الوجدان. هذا جاي يعني نقوي هذه المقدمه للسيد الطبطبائي رحمه الله عليه. فالسيد الطبائي قال ما هو الدليل على ان وجدانك الشخصي موجود؟ يقول له وجدان الشخصي انا جاي احس به واشعر به، فهذا موجود، يعني نفس الشعور اللي جاي اشعره هذا هو ينطيني حقيقه ثبوت هذا الوجدان. فوجداني الشخصي ثابت لاني اشعر به، والوجدان عباره عن الشعور اصلا والاحاسيس. فاذا الوجدان الشخصي اللي اخذها السيد الطبائي رحمه الله عليه كمقدمة مسلمة هذه صحيحة ما فيها محذور عدم، لأنه الوجدان الشخصي أمر هو الإنسان يعتقد به بشخصه وذاته، لا يمكن أنه أن يقول هذا يحتاج إلى إثبات. وهذا الوجدان الشخصي هو الذي جعل ديكارت يفيق من حالة الشك ويقول مهما ألححت في الشك فلن أشك في أني أشك، أنا جاي أشك مهما ألححت في الشك وقلت أشك في كذا أشك في كذا أشك في كذا، بس أنا كل شيء ما أقدر أشك فيه وهو أني جاي شنو جاي أشك بوجداني جاي أشك. الوجدان الشخصي هو الذي يعني جعل ديكارت يعتقد بوجود واقع ذاته، لأنه هو قال بما أني أشك إذا فعلا أنا أكو ذات تشك إذا أنا موجود. المشهور أنه بما أني أفكر إذا أني موجود، مثلا أنا أفكر إذا أنا موجود. إذا المقدمة الأولى خوب جيد صحيح ما في مشكلة عندنا، أصل ثبوت الوجدان الشخصي. المقدمة الثانية سيد طبطبائي أخذها كمقدمة مسلمة هي قيمة الوجدان الشخصي. من قال أنت ثبتت أكو وجدان شخصي، لكن هل لهذه الوجدان الشخصي قيمة منطقية، قيمة معرفية، قيمة فلسفية، أو ما إلى قيمة أصلا منطقية الوجدان الشخصي؟ هو ثبتت أن هناك وجدان شخصي وسلمنا بذلك. مثل شخص يقول أنا في ذهني أكو قوة عاقلة، يعني قوة مدركة للكليات تستنتج تحلل إلى آخره، لكنه ما إلها قيمة هذه القوة العاقلة. أنا أؤمن أكو بعض الفلاسفة الغربيين يعتقدون بهذا، يقولون بأنه توجد قوة عاقلة ولكن ما إلها قيمة. توجد، مو كل شيء موجود في ذهني لابد أن يكون له قيمة. كذلك الوجدان الشخصي، إحنا نسأل السيد رحمة الله عليه أنت أخذت أنه الوجدان الشخصي له قيمة منطقية، هذا أول الكلام. من قال بأن الوجدان الشخصي له قيمة منطقية؟ فلا يمكن أن يثبت قيمة وجدان الشخصي السيد العلامة رحمة الله عليه إلا إذا أثبت بأن هذا الوجدان الشخصي هو عبارة عن وجدان عام، يعني جزء من وجدان عام. إذا أثبت ذلك خوف جيد، هو بعد الآن لحد الآن كأنه ما ثابت فتشه، لأنه ليس كل وجدان شخصي هو وجدان عام. ذكرنا في درس سابق أنه الوجدان قد يكون شخصي، قد يكون خاص، قد يكون وجدان عام. فهذا وجدانك الشخصي قد يكون وجدان شخصي محض، وقد يكون جزء من وجدان خاص، وقد يكون جزء من وجدان عام. إذن ما هو السبيل؟ نسأل السيد. وطبعا الوجدان العام هو الذي يحظى بقيمة طبعا كما سيأتي. ما هو الدليل على أن الوجدان الذي عشته الآن هو يعبر عن وجدان عام بشري؟ هذا المعنى، هذا ما أخذت مصادرة على مطلوب في دليله. بالنسبة إلى الأمر الثالث، أن هذا الوجدان الشخصي، بس لحد الآن إحنا قلنا الأمر الأول أصل ثبوت الوجدان الشخصي، من قال بأنه موجود؟ قلنا أنه موجود لأنك تحس به بذاتك. الأمر الثاني قيمة الوجدان الشخصي، هذا لم يأتي السيد رحمة الله عليه بدليل، وإنما أخذه مسلم هيش واضح في ذهنه الشريف. جيم، أن هذا الوجدان الشخصي هو أحد أفراد الوجدان العام يعني النوعي، هذا ما لم يذكر السيد عليها شاهد أن هذا الوجدان الشخصي هو أحد أفراد الوجدان العام. فإن هذا لا يثبت أنه صح، يعني كأنه انتماء وجدان الشخصي إلى الوجدان العام لا يثبت إلا عن طريق حساب الاحتمالات. فنتعهد من الآن إذا قلنا حساب الاحتمالات، يعني بمعنى أنه كثرة قرائن تتراكم على محتمل واحد فتوصله إلى مرحلة اعتقادية محترمة تصديقية محترمة كاليقين مثلا. واتذكر دائما نقول حساب الاحتمالات، تذكر التواتر، يأتي مثلا زيد من الناس يقول فلان يموت، احنا بالعراق أمثلتنا كلها على الموت يعني تبدو، وبكر انه يقول فلان مات وعامر والى اخره، بعدين يتيقن بان مثلا يموت كذا، مثلا زيد من الناس مات من هذه الجهة. هذا هو حساب الاحتمالات، وهذا الحساب الاحتمالات في الحقيقة فقط انه من باب الاشارة هامش على صفحة من الأبحاث الضرورية أصبحت في الوقت المعاصر على المستوى العقائدي وعلى المستوى الفقهي وعلى المستوى الأصولي وعلى المستوى الرجالي أيضا. هذا يوضح حساب الاحتمالات في إثبات مسائل أصولية، مسائل فقهية، مسائل رجالية، مسائل إيش بعد؟ مسائل عقائدية، بالإضافة إلى أنه بحث منطقي. فأصبح ضرورة معرفته ودراسته وكذا في هذا الزمان، خصوصا لمن هو لديه يعني نحو تبليغ أو إرشاد أو مثلا من هذه الجهة اتجاهات أخرى غير دينية وغير إسلامية. هذا الحساب والاحتمالات ومنهج الاستقراء أصبح أمرا ضروريا أن يطلع عليه الطالب. وقد وظف هذا المعنى في الأصول والفقه والرجال السيد الشهيد الصدر والسيد المرجع السيستاني حفظه الله تعالى وأولاده طبعا، وكذلك أنه الشيخ الفياض في نزر من أصوله يعني ذكر هذا المعنى. بل فهذا أمر ضروري أنه في هذا الزمان. طبعا البحوث الخارج يعني كأنه الأقل من هذه طبقة، الأقل طبقة مما أشرت إليه تطبق هذا بشكل واسع، بس أشرت إلى الأعلام الكبار أنه الطبقة الأولى من المجتهدين. فإذا أنه إثبات أن وجداني الشخصي هو أحد أفراد الوجدان العام، هذا لا يمكن أن يكون إلا عن طريق حساب الاحتمالات، وحساب الاحتمالات في هذا المقام يطبق أولا في إثبات إيش؟ يعني كيف أنه أثبت بأن وجدان الشخصي هو أحد أفراد الوجدان العام، وقلت هذا يكون عن طريق حساب الاحتمالات. إيش يكون؟ شلون؟ كيف ذلك؟ أولا أنه نثبت عن طريق حساب الاحتمالات عنوان ألف السمونة وباء، يعني فتشق في النقطة الثالثة فتشق. حساب الاحتمالات نطبقه أولا حتى أثبت بأن وجداني هو وجدان جزء من وجدان عام، أولا أطبقه في إثبات أن هناك وجود للآخرين حتى أنه أثبت بأنهم يشتركون معي، أن هناك أشخاصا آخرين في عالم الخارج. ثانيا أن لديهم وجدانا، هؤلاء الأشخاص الآخرون لديهم وجدان، أولا أن هناك شخص أشخاص آخرين وأنه لديهم وجدان. ثلاثة أن وجداني متحد مع وجدانهم، حتى أنه تصح هذه الفقرة أن وجداني متحد مع وجدانهم، ثبت أنه العرش، ثبت أن هناك أشخاص، ثبت أن لديهم وجدانيات، ثبت أن وجدانياتهم على نسق وجداني، هذا يكون عبر حساب الاحتمال. طبعا ثبوت وجدان آخرين سهل مؤونة يعني إثباته عن طريق حساب الاحتمالات، وإن كنت لست بصدده. إثبات أن لديهم وجدان هذا شوية نحو يعني يحتاج إلى كلفة أكثر، إثبات أن وجدانهم متحد مع وجدان يحتاج إلى كلفة يعني بعد أكثر وأعمق وأنضج، هذا المعنى. هذه النقطة الثالثة هم أكرر حتى ترتسم في الذهن أكثر، ومن عيوبي التكرار الكثير. قلت أنه في دليل الوجدان أخذت أمور ثلاثة أربعة. الأمر الأول أصل ثبوت الوجدان الشخصي، وهذا ما في عندنا مشكلة، ثابت. اثنين أن هذا الوجدان الشخصي له قيمة. ثلاثة أن هذا الوجدان الشخصي هو أحد أفراد الوجدان العام. خب ثبتنا هذا المعنى مثلا، أنه إذا ثبت هذا المعنى تأتي النقطة الرابعة، خب من قال بأن الوجدان العام له قيمة فلسفية أو منطقية أو معرفية مثلا؟ فمن قال بأن الوجدان العام له قيمة؟ هذا أول الكلام. خب ثبتت بأن هذا وجدان عام بشري، كل البشر اتفقوا في أحاسيسهم على كذا، فمن قال بأن هذا له قيمة معرفية هسه أو منطقية الفلسفية؟ من يقول هذا إلى قيمة معرفية أو منطقية؟ يعني بالمنطق مجرد اتفاق البشر على شيء هذا يدل على أن له قيمة مثلا؟ إذا كل البشر يتفقون على فتشاء محسوس تبين بأنه هذا كله عبارة عن خيالات وأوهام مثلا، كمواقع النجوم مثلا، يعني الذي غير مواقعها كلها تتفق وتحلف بالإله الأوحد الكذا بأنه النجمة الفلانية واقعة في هذا المكان بخط مستقيم، مع أنه ليست في هذا المكان بخط مستقيم، أو الشمس في هذا المكان وكنا نشاهده، مع أنه هذا مكانها قبل 8 دقائق، ونشوف إلا لا مثلا جايبين. مو دائما اتفاق البشر على شيء يكشف عن إيش؟ يكشف أنه عن أن لهذا الاتفاق قيمة معرفية ومنطقية، هذا المعنى. بل إذا أنتم مثلا جايين نحكي عرفيات، والله من باب العرف ما إن شاء الله أنه نفس هذا المكان، هذا بعد ما حاجة أنه نتعلم، كما يقعد ببيته ويروح يتعلم من مثلا الشارع شي يقول باب، يعني باب العرف كما يقول المحقق العراقي، العرف ببابك. بحثنا مو عرفي، بحثنا منطق ومعرفي. فمن قال بأنه كل اتفاق يعبر عن ماذا؟ يعبر أنه عن قيمة معرفية أو منطقية، هو كل اتفاق هو من على هذا السبيل. إحنا البشر كلها تتفق على إيش؟ البشر كلها تتفق على البشر كلهم يتفقون على أن الصدق حسن والكذب قبيح، ويحسون بمشاعرهم. أنت بمشاعرك أنه تحس بأن الصدق حسن، هو فقط بعقلك المحض. رأسا يبرز لنا ابن سينا هيك من زاوية معينة ويقول هذا كلها أمور اعتبارية، كل إحنا اعتبرناها. أنت جاي تحس بالوجدان، جاي تحس بوجدانك أنه الصدق حسن والكذب قبيح. شو يقول لك ابن سينا؟ يقول لو كنت أنت عايش في كوكب يعني من عندي، لو خليت وعبارة هكذا، لو خليت وعقلك ووهمك وحسك هيك عبارتك، أنا سأقول مثلا أنت عايش في كوكب ومثلا أنه تسترزق بطريقة ما مثلا، وعايش فقط في هذا الكوكب، يقول ابن سينا ما أدركت بأن صدق حسن والكذب قبيح، حتى لو أطلعناك على معنى صدق ومعنى الكذب. هو هيك يقول كأنه شو مدريك، شون عرفت بأنه ما راح يعرف الصدق حسن والكذب قبيح؟ شنو منهجك؟ شنو بيانك؟ شنو دليلك؟ شو معرفك بأنه الإنسان؟ طبعا عنده هيك أمور ومن هذا القبيل هواي، يفرض أمور يطيها أحكامه وما محققها، على عقليته العظيمة ابن سينا، استفدتم؟ كنت دائما إذا أذكر ابن سينا عادة من أذكر الشخص أقول رحمة الله عليه، هو فتشي سبق بلساني موجود نعم، بس من أنه خاف من جماعة مثلا من يقول رحمة الله عليه بناء على تشيعي يا أردفة بهذه العبارة، فالنتيجة أنه ابن سينا هيك مثلا يفرض أنه لو كان الإنسان طائر في السماء في مكان في السماء وما متعلق لا بقوة معينة تأثر به ولا هواء ضربة ولا هم يحزنون وما أدري شلون راح يحس بوجود الروح، إيش مدريك راح يحس بوجود الروح إيش ما عرفك يعني، أمور يفرضها هي أصلا ما حد مجربها حتى هو ما مجربها وينطي لها أحكام. عموما أي من مخازي فكره يعني بعض مخازي فكره يعني تفتوها من هذه الجهة على سعة علمه ودقة عقله حتى قيل بأنه بعد عقل العصمة. أسأل حكي كمال أنا هاي يعني المدوحات ما أعترف بها، بس هم إيش يقولون يعني رجل ذكي صحيح واقعا هو ذكي جدا يعني، بس على هذا العقل هيش عنده أفكار. إيه يقول الشهيد مطهر رحمة الله عليه في بعض كتبه إذا شفت العالم كلش كبير وعلماء وما أعرف إيش يقول الخطأ البسيط اللي عنده يصير هذا مثل شخص إنه صاعد فوق جبل ويعتر ويسقط من فوق الجبل، هذا خطأ العالم الفكري طبعا خطأه الفكري، فهو شوف عظيم وكذا ويجي يؤمن بها الخزعبلات هذه. النتيجة أنه ليس كل وجدان عام هو له قيمة منطقية ومعرفية، وكلامنا من منطق المعرفة مو أنه من عرف، حتى بالعرف تقول أبا هو هذا وجدان عام كل الناس متفق على هذا المعنى، والحق مع الجماعة مع الجماعة البشرية، لا هذا ليس كلاما علميا. فبمعنى أنه إذا أثبتنا من خلال حساب الاحتمالات أن هناك وجدانا عاما فما هو الموجب لقيمته معرفيا ومنطقيا مثلا، هذا تساؤل لم يؤتى به في كلمات السيد الطباطبائي رحمة الله عليه، بس هو ما ذاك الشيء اسمه وجدان عام تبرع من عندنا إحنا، ولهذا أنه بعضهم قال أنه اعتمد السيد رحمة الله عليه وجدان الشخصي، هو قال ما دام أنا هيك أشوف أنا إذن الآخرين هم هيك يشوفون، أول الكلام هذا. إذن هذا الطريق هو أضعف ما يمكن أن يقال في المقام. الطريق الآخر هو طريق الحل أو العلاج الاستقرائي، قلنا الاستقراء المنهج الاستقرائي هو له اتجاهات في داخله كثيرة، إحنا دائما عندما نقول منهج الاستقراء يعني منهج الاستقراء القائم على أساس حساب الاحتمالات.
شيخنا حل بالنسبة للصفصطان
إيه بلي هم علاج للصفصطان يعني إثبات الواقع، خلصنا الوجدان وما ثبتنا في الشيء لأنه يعتمد على مصادرات ما جايب في الدليل عليها، وقلنا إشكالاتنا على المنهج الذي اعتمده.
شيخنا الفرق مع المشهور وكذا حتى في الروايات
إيه هذا عقلائيا أو من باب المرجحات صحيح، دائما أكرر مبحثنا مو عرفي ولا عقلائي ولا استظهارات، مبحثنا منطقي ومعرفي. يعني مثلا عندهم في المنطق إيش يقولون مثلا يقول كل إنسان ناطق، كل إنسان ناطق أو بعض الإنسان ناطق، إذا تقول بعض الإنسان ناطق يعني بعضه الآخر ليس بناطق ومسكوت عنه، بينما في الأصول بعضهم يقول لا بقيت بعض الإنسان بعضهم إذا قلت بعض الإنسان ناطق يعني بعض الإنسان الآخر شبيه ليس بناطق، بس ما يجيبون مثال الناطق، يجيبون مثال إنه بعض العلماء أكرمهم يعني بعض الآخر لا تكرمهم، ليش قلت بعض العلماء أكرمهم بعضهم هكذا يستظهر، وهذا استظهار عرفي. أما المنطق فيتكلم عن ناحية دقية، صحيح إنه إثبات الحكم للبعض لا يعني نفي الحكم عن البعض الآخر، فإثبات الناطقية لبعض الإنسان لا يعني عدم ثبوت الناطقية تبتوا لبشر آخرين. فإحنا جاي نتحدث من منطلق منطقي يعني مو من منطلق عرفي أو استظهاري أو إذا تعارض روايات إيش نرجع ما كان موافقا للمشهور، يعني شو نسوي شنو العلاج في ذلك، فمبحثنا إنه منطقي دقي معرفي وليس مبحثا استظهاريا بل
حتى في الجملة لا يعتمد على مثلا قول الكثرة أو اتفاق الكثرة.
بس أنا ما يعني أنا إذا تلاحظون في المحاضرة السابقة وربما هسه قبل السابقة أنا عبر التعبير قلت هذا التوافق أو ما شابه أو المشهور أو من هذه الجهة الاتفاق، قلت لابد من إصلاحه، إذا أنتم يعني كنتم مركزين على هذه العبارة إذا حتى بالتسجيل شو تسمعونها، قلت لابد من إصلاحه. أنا التوافق البشري على شيء معين عندي إلى قيمة بإصلاحات منطقية ومعرفية يعني مو بالطرح الموجود، بس ما طرحته يعني في المقام حتى ما يأخذ من عندنا في الوقت، وإن شاء الله تعالى إذا صدر في الشيء أنه يصدر في الشيء قريبا أنه ذكرت هذا المبحث مطولا وجبت عليه أدلة كثيرة أنه ترمم هذا الوجه. ف تفتوه ليس مجرد الاتفاق حجة، بل لابد من ترميمات لهذا الاتفاق حتى يصح حجة منطقية، قصدي مو حجة أصولية أو حجة عرفية أو ما شابه. إذا تلاحظ التسجيل أنا قلت لابد من إصلاحه ومشيت قبل. ليش ذكرت لابد من إصلاحه ومشيت وما ركزت على النقطة؟ خشيت أن يستشكل مشكل وأنبهه على هذه النقطة من هذه الجهة. إذا تراجعون التسجيل هيك عبر التعبير، ما قلت أنه خطأ وباطل وإلى آخره، قلت لابد من إصلاحه، هيك تعبير. بالنسبة إلى الحل الآخر والعلاج الآخر هو الاستقراء وحساب الاحتمالات في يعني حل إثبات الواقع. واقعا اعتمد السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه في إثبات مطابقة بعض مدركاتنا مع الواقع الخارج في قضية ذكرها في القسم الرابع من كتابه الأسس المنطقية للاستقراء، كيف أنه هذا الذي في أذهاننا من صور ذهنية هي تطابق الواقع، كأن هناك واقع وتطابقه. السيد الشهيد رحمة الله عليه بحث هذه المسألة في نهاية كتابه، يعني في القسم الرابع اللي هو آخر قسم من كتاب الأسس المنطقية للاستقراء. والإنصاف أنه لا يثبت أصل ثبوت الواقع الذي هو مذكور، يعني منهج الاستقراء لا يثبت أصل ثبوت الواقع، بل أن الاستقراء أصلا يعتمد على هذا الأصل، يعني يكون هناك ثبوت الواقع حتى يصح المنهج الاستقرائي. وفيما ذكره السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه في إثبات بعض الواقعيات في كتابه الأسس لا يخلو من إشكال وتأمل أصلا. وإذا هم قدر أن يصح ما ذكره فإنما يثبت بعض الواقع، لا أنه يثبت مثلا تمام ما في الأذهان وطابق ما في الأعيان، هم ما يثبت أنه جميع الأمور الواقعية. هو ذكر هذه المسألة في قضية مثال ذكره، مثلا أنه من قال بأنه هذا الذي أراه مربع مثلا، يعني فيذكر يوضح حساب الاحتمالات في إثبات ذلك. هسه والدليل الذي ذكره في الأسس المنطقية الاستقراء إنما يكون محصور في الأشكال، لا تراجعونه شوفونه، فما يثبت إنه مطلق الواقعيات. فهذا الذي ذكره من محاولة رحمة الله عليه ليست محاولة صحيحة، مو محل بحثنا أصلا، إحنا هم ربنا نبهنا على أنه ما نبحثها. ودعوى من يدعي هذا الحال هكذا يقول أن حساب الاحتمالات لا يأخذ ثبوت الواقع كأمر مسلم، ما يأخذ ثبوت الواقع كأمر مسلم جزمي وقطعي، وإنما يحتمله. ففي كل قضية ترد الذهن مثلا أنه أنا أحتمل أنه الشيخ موجود أمامي، أحتمل، فعندما يتكلم شوي يزداد الاحتمال أنه موجود، عندما تصدر منه بعض الحركات يزداد احتمالي بأنه موجود، عندما يتكلم بكلام منطقي ومرتب بحيث جملة مرتبطة بالجملة الأخرى لألفاظ مصاغة بشكل جيد إلى آخره، راح تقوى الحساب الاحتمال على أنه هناك كائن موجود. يعني هاي مو أمر صدفة ويجي هيك الصوت ويجي الذهني مثلا، يعني فكأنهم هكذا يقولون إحنا ما راح نأخذ الواقع كأمر مسلم به. لكن هذا هم كلام ليس بصحيح، يعني أنت عندما تحتمل أن هناك واقع وجاي تستنبط يعني أنه ثبوته وإلى آخره وجود في الشخص، أنت حركتك الذهنية في إثبات شيء هذا يكشف عن وجود واقع تريد أن تثبته. يعني في رتبة سابقة اللي حركك نحو التفكير، اللي حرك التفكير ما هو؟ هو ثبوت واقع، كون أنه أنت في الجملة كون أكو واقع موجود في الجملة، أكو واقع كنت تتحرك عليه، ما أكو واحد شي يقول أيضا أفكر أستنتج شيء وأثبت شيء لشيء أو أنفي شيء عن شيء مع أنه ماكو شيء واقعي أثبته أو أنفيه. هذا لا يمكن ذلك. عندما تريد أن تثبت بأن الحرارة للنار أو الحرارة للماء هو جيد، فتقول بأن الماء مثلا حار، زين أنت وتقول ما أثبت وجود واقع، شو معنى استنتاجك إذن؟ أنت من جيت تستنتج يعني هناك واقع تصبو إليه في استنتاجك وتفكيرك وتسعى نحو إثباته أو نفيه. ولهذا إنه من خصائص التفكير اللي راح نذكرها بالمحاولة الثالثة، من خصائص كل إدراك وكل فكر تبتو أن يكون هناك واقع حتى يتحرك الذهن، من دون وجود واقع لا يتحرك الذهن، يبقى جامد. لكن عندما يعتقد الذهن بثبوت الواقع راح يتحرك نحو الكشف عن هذا الواقع. كل حركة استنتاجية يستخدمها الذهن، كل حركة استنتاجية يستخدمها الذهن هذا نابع من وجود واقع يسعى نحو إثباته والكشف عنه. فالاستنتاج والبرهان بصورة عامة تفتوا، وغير البرهان أنه كل استنتاج لا يمكن أن يتأتى ولا يمكن يتحرك به الذهن إلا أن يكون هناك في رتبة سابقة وجود واقع. هذا راح نذكره في المحاولة الثالثة. المحاولة الثالثة وهو العلاج أو الحل الفطري التكويني، يعني نقول هناك مبادئ في نفس تكوين الإنسان، هذا الذي عليه إدراك الإنسان، هناك خصائص ومقومات للإدراك الإنساني، بحيث أنه لو حذفنا هذه المقومات والخصائص لانتفع الإدراك الإنساني. هو الإدراك متقوم، مثل ما أنت شو تقول أنه أنا أدرك فد شيء، يعني هناك حالة وصورة ذهنية موجودة في أفق ذهنك، صحيح ولا لا؟ عندما تقول هناك إدراك في ذهني، يعني هناك الصورة موجودة في الذهن، هذا من مقومات حصول العلم. ما ممكن أن يكون هناك علم وما موجودة أي صورة في عالم الذهن. فإذا إحنا إجينا إلى نفس الإدراك الإنساني، نجد أن هناك خصائص ومقومات، إذا حذفنا واحدة من هذه الخصائص لا يوجد هناك إدراك إنساني. فنذكر بعض هذه الخصائص والمقومات. من هذه الخصائص والمقومات أن هناك شعور بالمدرك. ما لم يكن هناك شعور بالمدرك ما يتكون هناك إدراك وعلم، لا يتكون هناك إدراك ولا علم، لا بد من شعور في المدرك. وحتى السوفسطائي عندما يقول أنا أنكر كل شيء وأنكر الواقع، يعني جاي يشعر بإدراكه، جاي يشعر بأنه يدرك كل شيء وينكر وفي إنكاره الواقع، حتى هذا الإنكار هو مشعور، يعني حالة شعورية وإحساسية لدى السوفسطائي. إذن الشعور أحد مقومات وجود من؟ وجود الإدراك. الثاني أنه وجود درجة القناعة في الإدراكات، وجود درجة تصديقية. تبعتم؟ أنا عندما يكون في ذهني درجة تصديقية، يعني ما ممكن أن يطلع في قضايا في القضايا بصورة عامة، يعني في ثبوت شيء لشيء، إن هو جايين في أن يكون هناك واقع، الواقع غير ثابت، هو يقول الواقع غير ثابت. ففي الدرجات في القضايا لابد أن تكون هناك درجة من القناعة. هنا كلامنا، إذا كان هناك درجة من القناعة، سواء كانت هذه القناعة يقين، لأنه متيقن بإنكار الواقع، متيقن بإنكار الواقع، هاي شوف اللبس خطأ بعد، أو سواء كان هناك ظن بثبوت الواقع، أو سواء كان هناك شك بثبوت الواقع، أي درجة تصديقية، إذا كانت هناك درجة تصديقية، طبعا المراد من الدرجة التصديقية مو محصورة قصدي بين اليقين والظن، الدرجة التصديقية درجة من القناعة، قد تكون احتمالية وهمية، شك، أنه ظن، يقين، هاي كلها أعبر عنها بالدرجة التصديقية، يعني غير التصديق الذي هو محصور باليقين والظن. هذا التعبير هم موجود في كلمات مثلا سيد المرجع وسيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه. سيد الشهيد الصدر مثلا يعبر عن درجات التصديقية، حتى الشك يعبر عن درجة تصديقية شكية، يعني درجة من القناعة، درجة من الاحتمال. جيد، هاي درجة، قد درجة قناعتك بأن الماء حار؟ قول 20%. إيش قد الدرجة التصديقية للماء حار؟ قل مثلا 50%، ذاك 70%، ذاك 100%. جيد، كل درجة تصديقية، كل درجة من القناعة هي فيها نحو كاشفية عن شيء اللي هو الواقع طبعا. فعندما يقول السوفسطائي أنا متيقن بعدم ثبوت هذا الشيء، بعدم ثبوت الواقع، تبدو يعني هذا فيه كشف عن واقع ما كن، لأنه متيقن. طبعا يقين لا يجتمع مع أنه ينكر، لأنه معناه أنه متيقن. فإذا كان متيقن يعني يشعر بيقينه وهو متيقن، إذن هذا واقع عنده، شنو عنده؟ واقع متيقن به، عنده واقع أنه متيقن به، وبالتالي يصطدم مع أنه كيف أنه أنت متيقن ذات متيقنة، مو أنه شك، كيف أنت متيقن وكيف أنه هناك تنكر الواقع؟ لأن اليقين هو كاشف عن الواقع 100%، هو بحد ذاته أنه اليقين بشيء لشيء هو ثبوت الواقع في الحقيقة. ولهذا هذا الإشكال جعل الاتجاه السوفسطائي شو يقول؟ يقول لا، إحنا ما متيقنين بإنكار الواقع، إحنا شاكين بإنكار الواقع. بعضهم هكذا ذكر حتى يهرب من هذا الإشكال، لأن إذا قلت يقين صرت أنت أنه متيقن، لا أقل أنه بالواقع بالذات المتيقنة، على الأقل بوجود ذات متيقنة، فحتى يهرب من إشكالية وجود الذات المتيقنة. فقط دقيقة وأكمل. بثبوت ذات متيقنة إيش قالوا؟ قالوا نحن نشك بثبوت الواقع، عنقله جيد، حتى الشك بما أنه درجة من القناعة، فأنت إيش تقول؟ تقول الماء حار أو مو حار ما أدري. إذن هذه الدرجة التصديقية تكشف عن واقع، لكن بقيمة إيش قالت؟ 50%. دائما الدرجات التصديقية له نحو كاشفية عن الواقع، لكن بنسبة احتمالية شنو؟ معينة. فكأن هناك واقع، لكن علمك بهذا الواقع هو بهذه الدرجة. هو من خصائص وجود درجات تصديقية هو أن يكون هناك واقع ويكون الكشف عن ذلك الواقع بنسبة احتمالية معينة. غير هذا لا يمكن أن يكون هناك إدراك. وإلا لو أنكرنا مثلا على سبيل فرض المحال، ليس بمحال، أنكرنا أن يكون هناك واقع، راح الفكر يجمد. يعني الفطرة الإنسانية والتكوين الذهني للإنسان لا يقبل إدراكا من دون وجود واقع، لأن الإدراك من شأنه إيش؟ يحكي عن واقع. هو من خصوصيات الإدراك هو الكشف عن الواقع. فإن حذفت الواقع حذف الإدراك، ومن ضمن الإدراكات هو الاتجاه السوفسطائي نفسيته، المعلومات السوفسطائية التي تنكر ثبوت الواقع. فإنت بين أمرين، إما أن تؤمن بوجود الواقع وتنكر السوفسطة، وإما أن تنكر الواقع وحتى هذا الذي يجول في ذهنك كن هم تنكره ما موجود، هذا الذي يجول في ذهنك وتستشعره هذا هم ما موجود، وبالتالي هل تنتهي السفسطة؟ فعلى كلا التقديرين السفسطة ما موجودة. إن آمنا بوجود الواقع هو ماكو سفسطة، إن أنكرنا وجود الواقع إدراكها ما موجود، لأنه قلنا العلم بالواقع هذا أحد خصائص وجود من ثبوت الواقع، قصدي أحد خصائص وجود الإدراك، أصل الإدراك ما راح يصير موجود. فإن آمنا بالواقع انتهت السفسطة، إن أنكرنا الواقع هم معلوماتها ما موجودة وحركة ذهنية واستنتاجاتها ما موجودة، تستنتج على إيش؟ تستنتج على على بطلان المحض، ما له معنى هذا أصلاً.
عندنا تقدير ثالث.
ماني؟
عندنا تقدير ثالث.
شنو؟
إنه آمن بوجود نفسي فقط ودون.
ما يخالف، ما عندنا مشكلة. أهم شيء تؤمن في الواقع في الجملة. إحنا نريد نثبت واقع ما.
سفسطة هذا من القصة سفسطة.
أنا جيش أبين إن أنا في قبال شنو رأيي؟ رأيي في قبال من ينكر الواقع شنو؟ مطلقاً. من ينكر الواقع مطلقا جاي نثبت أن إن الذي ينكر الواقع مطلقا هذا أمر لا يتقبله الذهن، ما دام أكو إدراك وعالم ومدرك وما شابه هذا ما يتقبل، هذا ينفر من عند الذهن ويهرب، كما يهرب الذهن منين؟ من اجتماع النقيضين شبيه محال. كما أن الذهن لا يتقبل اجتماع النقيضين المحال، ما يتقبل أكو إدراك وأكو درجة من القناعة وإن كانت شكية مع من؟ مع إنكار الواقع، هذا ما يتقبله، لأنه مساوقة وجود الإدراك يساوق إيش؟ يساوق أن هناك واقع يحكي عنه ذلك الإدراك. شو عطناكم؟ الحمد لله رب العالمين.